الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في قراءة تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذبائح لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا قد انتهينا بالأمس إلى قوله رحمه الله: فصل. والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له. إذن الأصل في الأضحية أن الإنسان يضحي عن نفسه، عن نفسه هو وعن أهل بيته. الأصل أنها في الأحياء، الأضحية عن الأحياء لا عن الأموات. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لما ذبح كبشين أملحين قال: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وهذا عن من لم يضحي من أمة محمد. وهكذا فعل الصحابة، كانوا يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء. قال: وما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له. نعم، بعض العوام يظن الأضحية عن الأموات ما هي عن الأحياء، وهذا في بعض المناطق موجودة، لكن هذا لا أصل له، لأن الأضحية شعيرة، شعيرة يتقرب بها المسلم الحي، من الأعمال التي يتقرب بها إراقة الدم، يعني مشابهة الحجيج الذين التزموا بأحكام الحج والهدي، تقرب إلى الله عز وجل يتقرب بها العبد الإنسان لنفسه، مثل ما يتقرب بالصلاة. قال: والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام. الأول أن يضحي عنهم تبعا للأحياء، مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي به الأحياء والأموات. وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وفيهم من مات من قبل. هذا هو القسم الأول، وهذا جائز لا إشكال فيه، بل قد يكون مندوبا. لماذا؟ لأن الأحياء لا شك في أنه يشملهم، ولكن الأموات من أهلك، كما ذكر الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته وفيهم من مات قبله، حمزة مثلا قد مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مات خديجة. والأصل أنه إذا قيل أهل البيت أنه يشمل الجميع، الحي والميت. نعم. قال: الثاني أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذا لها. وأصل هذا قوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصية، وهذا موجود في بعض الأماكن وبعض المناطق، أن الإنسان يكتب وصية قبل موته أن يضحى عني كل سنة، يجعل ثلث مالي أو مبلغا من مالي يضحى به عني كل سنة، فهذه وصية يجب إنفاذها، لأن الله قال: فمن بدله بعدما سمعه. من بدل الوصية وما سمعه من أمر الوصية أو غيره فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فهو يدل على وجوب تنفيذ الوصية وإنفاذها وعدم تبديلها، فهؤلاء أيضا يضحى عنهم. قال: الثالث أن يضحى عن الأموات تبعا، الثالث أن يضحى عن الأموات تبرعا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة. يعني إنسان يذبح عنه وعن أهل بيته الأحياء، ثم يذبح أضحية عن أمه عن أبيه الذين قد ماتوا من قبل، فهذه جائزة. أما من حيث الإباحة مباحة. قال: وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع بها قياسا على الصدقة عنه، فهم يرون أنها من باب الصدقة، والصدقات إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صدقة جارية. ولما ماتت أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في البخاري قال أفينفع أمي أن أتصدق عنها؟ قال نعم الحديث، فهو من باب الصدقات. قال ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة. الشيخ يرى، وهذا هو الصواب، أنه ليس من السنة أن تخص أحد الأموات بأضحية تختص به، لكن تشركه معك مع أهل بيتك الأحياء والأموات هذا لا بأس، لأنه هنا تبعا وليس قصدا. قال ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته بخصوصه، يعني ماذا ما ضحى عن شخص بعينه من الأموات وقال هذه أضحية عن عمي حمزة، ما ثبت شيء من هذا لا قولا ولا فعلا. قال فلم يضحي عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته وهن 3 بنات متزوجات و3 أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه رضي الله عنهم في عهده أن أحدا منهم ضحى عن أحد من أمواته رضي الله عنهم. ثم قال الشيخ ونرى أيضا من الخطأ ما يفعله بعض الناس، يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها أضحية الحفرة، ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد، أو لا يشرك معه في ثوابها أحد. هي نعم، بل هذه بدعة من البدع كما قال الشيخ في فتوى أخرى في مكان آخر. وذلك أن العامة يقولون إن الميت إذا مات أول سنة بعد موته يضحى عنه، هذه أضحية الحفرة، والحفرة حفرة القبر أو أضحية الدفنة، الدفن حينما يدفن في قبره، وهذا لا دليل عليه، بل هذا من البدع من اعتقده من البدع، وكل بدعة ضلالة. قال أو يضحون عن أمواتهم تبرعا، هذه الصفة الثانية، هذا من الخطأ أضحية الحفرة. وأيضا من الخطأ أو يضحون عن أمواتهم، يعني الذين يضحون عن أمواتهم تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم. يتبرع عن الميت هو بنفسه، ولكن هو ما يضحي عن نفسه، يرى أن هذا من البر بأبيه مثلا، هذا خطأ. أو أنه ينفذ وصية الميت بالأضحية عنه ولا يضحي عن نفسه وأهله، وهذا قد يقال أنه يحتاج إلى تأمل. إذا كان الموصى ما عنده شيء يضحي عن نفسه، ولكن وصاه أبوه قبل موته بأن يذبح عنه كل سنة أضحية ولأبيه مال ليأخذ منه، هذا يعني الذي يظهر أنه لا حرج. لكن أما أنه هو الذي يضحي من ماله الخاص فيضحي عن أمواته فقط ولا يضحي عن نفسه وأهل بيته، هذا لا، هذا خطأ كما قال الشيخ. أو يضحي من ماله عن، أو لا عنده مال ولا يضحي عن نفسه وأهله، ولكن يضحي عن أبيه وعن أمه لأنهم أوصوه، ما خلفوا له مالا لكن قالوا أوصيك يا ولدي أنك تضحي عني كل سنة. فهذا الرجل الآن ما عنده مال يكفي إلا لأضحية واحدة، فقال إذا أخليها عن وصية الوالد. طيب وأنت وأهل بيتك ما يضحي؟ الشيخ يقول هذا خطأ وحق له ذلك، هذا خطأ، يعني الأصل في الأضحية أنها عن الأحياء وليس عن الأموات. قال الشيخ ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهل بيته شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك. نعم، لأن التشريك في النية نية الأجر، يشرك من شاء. قال ثم قال الشيخ الفصل الثاني في شروط الأضحية. يشترط للأضحية 6 شروط، أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعيزها، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن قال ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ قال الشيخ: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا هو المعروف عند العرب. وقاله الحسن وقتادة وغير واحد يعني من المفسرين، هذا هو الصواب. ولهذا ما يجوز يضحي إنسان بدجاجة أو يضحي بأرنب أو يضحي بغزال أو يضحي بزرافة أو يضحي بحمار وحش أو يضحي بالبقر الوحش، هذا كله لا يجوز. إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الضأن والمعز. قال الشرط الثاني، إذن هذا الشرط الأول، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحددة أن تبلغ السن المحدودة شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة كما قال أهل العلم وقاله الشيخ هنا هي الثنية فما فوقها، هي الثنية، لأن بهيمة الأنعام في هناك مصطلحات في تسميتها: جذع أو جذعة، مسن أو مسنة، وهكذا. فلا تجزئ الجذعة، لا تجزئ إلا مسنة، والمسنة هي الثنية فما فوقها. وإن كان يختلف الثني من البقر عنه من الغنم عنه من الإبل، فالثني من الإبل ما بلغ 5 سنين، والثني من البقر ما بلغ 2 سنين، والثني من المعز ما بلغ 1 سنة. لكن الجذعة بالنسبة للغنم هي ما بلغت 6 أشهر، من 6 أشهر إلى 1 سنة هذه تسمى جذعة، وبعد 1 سنة تسمى ثنية. قال الشيخ: والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، والجذع ما تم له 1/2 سنة. فلا تصح التثنية بما دون الثني من الإبل والبقر والغنم، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، لا بد يكون ثني. هذه الأنواع الثلاثة، الإبل لا يصح بأقل من ثني وهو ما بلغ 5 سنين، البقر لا تصح الأضحية أو يضحى بأقل من ثني، والثني من البقر ما بلغ 2 سنين. لا تصح الأضحية بالمعز إلا إذا كان ثنيا وهو ما أتم 1 سنة. قال: ولا بما دون الجذع من غير الضأن، من الضأن يعني الضأن يجوز أن يضحى بها إذا بلغت 6 أشهر، وستأتي الحديث الدالة على ذلك، لأنه بل هذا الحديث الذي معنا واضح الدلالة على هذا. قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم، شق وصعب، ما وجدتم ثني مسنة، فتذبحوا جذعة من الضأن، خاصة جذعة من الضأن ما له 6 أشهر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يضحى بالجذع من الضأن وهو ما تم 6 أشهر إلا إذا تعسر ولم يجد سنا أكبر من هذا، ولكن الصواب أنه يجوز ولو لم يتعسر، لأنه كما مر معنا في ذكر أدلة الأضحية بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع على أصحابه الأضاحي، وأنه أن بعضهم إنما أصاب جذعة، و جاء في أحاديث صريحة: لا تضحوا إلا ب يعني إلا بمسنة إلا أن تكون جذعة، جاء صراحة من غير اشتراط العسر. فالضأن على كل حال على الصواب من قول أهل العلم أنه يجوز التضحية فيها إذا أتمت 6 أشهر، ولو لم تتم 6 أشهر إلا في اليوم 13 من أيام التشريق، فهو يذبحها في اليوم 13 تم لها 6 أشهر لا بأس. قال: الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء. إذن هذه ثلاث شروط: تكون بهيمة الأنعام، يعني هذه شروط للأضحية لا بد منها، أن تكون بهيمة الأنعام، أن تبلغ السنة المعتبرة. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن هناك عيوب تمنع الأضحية، ما تكون مجزئة ولا يجوز التضحية بها. قال: وهي أربعة: العور البين، وهو الذي تنخسف به العين، تنخسف به عين بهيمة الأنعام، أو تبرز حتى تكون كالزر، مثل الزر بادئة ظاهرة، أو تبيض إبيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. الثاني المرض، العيب المانع، المرض البين هو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، يعني ما تأكل، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر على صحتها، تكون جرباء بحيث يؤثر على اللحم أو أيضا يؤثر على الصحة فيصيبها بشيء من الضعف، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه، يعني يكون فيها جرح عميق في البهيمة في الدابة يؤثر على صحتها، لكن أحيانا قد يكون فيها بعض الدمامل أو بعض الجروح لكنها ما تؤثر لا على لحمها ولا على صحتها، فهذه يجزئ التضحية بها. قال: الثالثة العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، بها عرج بين ما تستطيع تمشي مع الصحاح، فإنسان عنده غنم واحدة عرجة، إذا سرح الغنم لترعى المأكل، ترعى العشب وتأكل من العشب، هذه تتأخر ما تستطيع تمشي معه وتتأخر عنها مسافات، لا هذه ما تجزئ. قال: والرابع الهزال المزيل للمخ، يعني المخ ما يكون فيها قوة، تكون ضعيفة هزيلة، إذا ربضت لا تكاد تقوم، إذا بركت الناقة ما تكاد تقوم إلا بإعانة لضعفها وهزالها. ثم قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال: أربعا. إذن هذه دليل الأنواع الأربعة التي تمنع الإجزاء، دليلها السنة. قال: فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: أربعا: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي ما فيها مخ. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، فذكرها وذكر نحوه. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب فيها، ويلحق بها ما كان مثلها وأشد. إذن هذه الأنواع جاء النص عليها في الحديث، لكن تأمل في الحديث، قال: البين عورها، إذا كان عورها ما هو بين. قال: العرجاء البين عرجها، أحيانا قد يكون فيها عرج يسير لكن تمشي مع الصحاح وتذهب ما تتأخر عن الغنم، هذا ما يمنع. والمريضة البين مرضها، أحيانا يكون مرضها يسير لكن تذهب وتجي، لكن تحس بأنها مريضة لكن ما هو بين واضح يمنعها من الأكل، من الذهاب، من المجيء. كذلك العجفاء، يعني الهزيلة، لكن التي لا تنقي، لكن قد تكون يعني هزيلة نوعا ما، فيها هزال، فيها ضعف، لكن فيها مخ تنقي. قال: ويلحق بها، يعني هذه الأربع، ما كان مثلها وأشد، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي: العمياء التي لا تبصر بعينها، بعينيها، مدام العوراء لا تجزي فالعمياء التي لا ترى بالعينين كتيهما من باب أولى. قال: المبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر، المبشومة التي أكلت وأكثرت من الأكل حتى أصابها الحبط فانتفخ بطنها ومرضت بسبب ذلك وتعسر عليها خروج الروث منها، هذه المبشومة حتى تثلط، يعني حتى تخرج البعر، لأنها إذا ثلطت شفيت، لكن قبل ذلك إذا أكلت من الأكل قد يحتبس ولا يخرج منها شيء،
فتمرض بهذا. قال ثالثا المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. إذا كانت بهيمة الأنعام تتولد فيها ولادة، بعض بهيمة الأنعام تتعسر ولادتها فتبقى يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وهي تتولد ولا يخرج جنينها فتمرض لذلك، فهذه يمنع التضحية بها حتى يزول عنها الخطر. والله لا، إذا ولدت يجوز التضحية بها، خرج جنينها. قال الرابع المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر. المصابة بما يميتها، والله خنقها الحبل في عنقها فجاءوا وفكوا الحبل عنها وهي الآن تتقلب لا يدرون، قد تموت خلاص، قد اختنقت. هذه ما يجوز حتى يزول عنها. أو المتردية، هنا قال سقوط من علو وهي المتردية، تسقط من أعلى إلى أسفل فتهلك بسبب ذلك. قال حتى يزول عنها الخطر، والله إذا المنخنقة لا تحسنت وبدأت فذهب عنها أثر الخنق، أو المتردية التي سقطت في بئر أو سقطت من الجبل لكن بقيت يوم يومين أو ثلاثة ثم بدأت تتعافى فرجعت لها صحتها، لا حرج في ذلك، يضحى بها. قال خامسا الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة. الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة، مر معنا العرجاء، لا هذه قد تعجز عن المشي، ما هو بسبب العرج، بسبب عاهة فيها مرض، لكن هو غير العرج، قوائمها سليمة لكن فيها عاهة وداء يمنعها من المشي. السادس مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، إذا كانت مقطوعة إحدى يديها أو إحدى رجليها فلا يجوز التضحية بها لأن هذا عيب، هذا هكذا قال الفقهاء، ما بالك إذا كان مقطوع يدين أو كلتا قوائمها. قال فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرا، هذه الست وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة. ثم قال الشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. هي تكون ملكا للمضحي، ملك له يملكها، أو مأذونا له فيها من قبل الشرع، مأذون له فيها من قبل الشرع. مثاله والله رجل يطلب رجلا مالا فأفلس ولم يسدده فقدم على المحكمة وعملوا عليه حجرا، فقال القاضي خلاص هذه الغنم التي عنده نعطيك نصفها مقابل مالك، إذن مأذون له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك. مالك قال أنا أقول خذ أي شاة تريدها خذها وضحي بها، أذنت لك لا بأس. قال وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة، ولي يتيم عنده يتامى ولهم مال، هل يضحي عنها ولا يضحي؟ قال هذا يرجع فيه إلى العادة، فإذا كانت من عادة الناس أنهم يضحون عن اليتامى من أموالهم وكان كذلك ينكسر قلبه بعدم الأضحية، لو لم نضحي عن اليتامى يحزنون لهذا، فإنه يضحى عنهم. قال وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه، كذلك لو أن رجل وكل رجلا على غنمه، قال أنت وكيل على الغنم تحفظها وتعلفها، ثم قال له استأذن وليه وقال ما رأيك أذبح عنك أضحية من غنمك التي عندي التي وكلتني، فأذن له لا بأس بهذا لا حرج. قال الشرط الخامس أن لا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون. سأل الله رهن شات، اشترى من رجل جوال قال أعطني شيء رهن، حتى أضمن حقي. قال خذ هذه الشاة أو هذه الناقة خذها عندك رهنا حتى أسددك. هنا لا يجوز له يضحي بها. لماذا؟ لأنها يتعلق بها حق الغير، حق هذا الرجل. قال الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا، وهم بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. نعم، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وبعض العلماء الحنابلة يقولون بعد الخطبة إذا انتهى من الخطبة. نعم، بل هو المشهور عندهم أنها بعد الصلاة، ومنهم من قال بعد الخطبة، والصواب أنها إذا فرغ من الصلاة جاز أن تذبح الأضحية ولو كان لا يزال الإمام يخطب ما انتهى من الخطبة. قال فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. ما هو نسك، ما هو أضحية، شيء لحم كأنه ذبح ذبيحة، فهكذا ليست أضحية، إذن لابد أن تكون بعد الصلاة. قال وروي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. من ذبح قبل أن تصلى صلاة العيد فليعد مكانها أخرى لأنها ما تجزئ. قال وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. أراد بهذا الحديث أن أيام التشريق أيضا من أيام الذبح، وهي من الأيام المعدودات، يعني أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التي هي أيام التشريق. قال لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، فرت وهربت، فبحث عنها بحث عنها ووجدها بعد المغرب يوم الثالث عشر ولم يفرط هو، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت. وكل فلان من الناس اذبح عني الأضحية، فلما جاء اليوم الثالث عشر بعد المغرب أو اليوم الرابع عشر فاتصل به قال: والله نسيت يا شيخ، نسيت لا أذبح أضحيته. قال الشيخ: فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ثم ذكر مسألة مهمة، قال ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. يعني أبدا الذبح يجوز في الليل وفي النهار، لكن في النهار أفضل. لماذا؟ لأنه وقت، يعني هو وقت معاش الناس وتصرفهم وذبحهم وأكلهم وطبخهم، ولكن لو ذبح في الليل لا حرج، والأفضل أن تكون بعد الصلاة مباشرة. لكن لو أخر اليوم الثاني لا بأس، لو أخر اليوم الثالث لا بأس، اليوم الرابع اللي هو اليوم الثالث عشر لا بأس، لكن كل ما يقدم ذبحها فهو أفضل. لماذا؟ لأن فيه مبادرة إلى فعل الخير، فيه مبادرة إلى فعل الخير. ثم قال الشيخ رحمه الله: الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها. الأفضل من الأضاحي جنسا هي الإبل ثم البقر إن ضحى بكاملة، يعني إذا ضحى عنه هو ناقة كاملة أو بقرة كاملة، ثم الظأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة. يعني يجوز أن يشترك في الناقة أو في البقرة سبعة أشخاص، فيأتي هنا بالفضيلة في المرتبة الرابعة، ثم سبع البقرة في المرتبة الخامسة. إذن أفضل أن يضحي بناقة وحده مستقلة ما يشاركه أحد، ثم بقرة كاملة لأنها أعظم وأكثر، بشرط أن لا يشاركه أحد، ثم بشأت بالضأن، والضأن لا يجوز أن يشاركه فيها أحد أصلا، يشركه معه في الأجر لكن لا يشركه في قيمة الأضحية. أو ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. قال والأفضل من هذا الجنس، الجنس هذا الأفضل من حيث الجنس، أما من حيث الصفة فالأسمن، الأفضل الأسمن، الأكثر لحما، الأكمل خلقة، الأحسن منظرا، هذه الأمور الأربعة. ويدل عليه قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. والكبش العظيم من الضأن، الكبش هو العظيم من الضأن الذكر، والأملح هو ما خالط بياضه سواد، فهو أبيض في سواد لونه يعني، والأقرن ذو القرن يعني له قرون، هذا أفضل من الذي لا قرن له. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أخرجه الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح. والفحيل الفحل يعني بكبش أقرن له قرون، فحيل يعني فحل، ويأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، ومعنى قال الشيخ ومعنى يأكل في سواد إلى آخره أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود، يعني شعره يكون أسود في هذه الصفات الثلاث فهو أفضل. قال وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ موجوئين، رواه أحمد سنده صحيح. فالسمين كثير الشحم واللحم، والموجوء الخصي الذي قطعت خصيتيه، قطعت خصيتاه، لأنهم يفعلون هذا في الضأن في المعز في فحل الغنم، فحل الضأن فحل المعز، لأن ذلك يكون أطيب للحمه، أطيب للحمه، لأن إذا كانت خصيتاه فيه قد تخرج منه رائحة الفحولة. قال قال والخصي وهو أكمل من الفحل من حيث طيب اللحم غالبا، والفحل أكمل منه من حيث تمام الخلقة والأعضاء. قال هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة. وأما المكروه منها فهي العظباء، العظباء وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر، قطع نصف أذنها أو كسر نصف قرنها. قال والمقابلة بفتح الباء وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام، شقت الأذن من العرض من جهة من مقدمة الإذن التي جهة الرأس جهة الأنف. نعم. قال والمدابرة بفتح الباء وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف، أذنها من الخلف من جهة ظهرها. قال والشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا، شق أذنها من الطول من رأس الأذن إلى جهة الصماخ تحت. قال والخرقاء وهي التي خرقت أذنها، شقت شقا خرقت خرقا فقط. قال والمصفرة، والمصفرة وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل هي المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ، هذه تكره فيها لأن هذا نقص فيها عن الكاملة. قال سابعا المستأصلة بفتح الصاد وهي التي ذهب قرنها كله. ثامنا البخقاء وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها، يعني ما فيها عور، ما يظهر عليها عور، لكن هي خرقت بشيء وبخقت شقت فذهب بصرها ما تبصر بها، لكن ظهر العين سليمة. قال التاسعة المشيعة بفتح الياء المشددة وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق، هي ما تستطيع تمشي مع الغنم إلا واحد يشيعها، يعني يحضرها ويحملها يدفها يسوقها. ويصح كسر الياء المشددة المشيعة وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن خلفهن. قال هذه هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بها أو الأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه السابق في الشروط، في الشرط الثالث من شروط الأضحية، وهو أنه قال لا يجزو في الأضاحي أربعا، مر معنا العوراء البين عورها، العوراء البين عورها الحديث، قال ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها، فتكره التضحية بما يأتي: واحد بالبتراء من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر، ثانيا ما قطع من أليته أقل من النصف، فإن قطع النصف فأكثر فقال جمهور أهل العلم لا تجزئ الإلية المؤخرة، إذا كان نصف ما دون الذي قطع منها تجزئ، لكن إذا كان أكثر من النصف لا تجزئ. قال فأما مفقودة الإلية بأصل الخلقة فلا بأس بها، لو فرض أن هذه الشاة ما لها إلية أصلا، خلقتها هكذا، هذه لا بأس بها لأن هذا أصل خلقتها. قال ثالثا ما قطع ذكره، ما قطع قطعا، هذا فرق بين قطع الذكر وبين الخصي، جب وهو رض الخصيتين أو قطع الخصيتين، هذا يكون أجود في اللحم، أما هنا قطع الذكر لا، هذا عيب نقص لكن يكره ولو ضحي به أجزاء. رابعا قال ما سقط بعض أسنانها ولو كانت الثنايا أو الرباعيات، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، إذا كان بأصل الخلقة ما لها ثنايا ما لها أسنان لا بأس. خامسا مما يكره ما قطع شيء من حلمات ثديها، حلمة الثدي ورأس الثدي، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها. فإذا ضممت هذه المكروهات الخمس إلى التسع السابقة، بل هي عشر، لا إلى التسع السابقة، صارت المكروهات أربع عشرة، صارت أربع عشرة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك معنا مع عبده ورسوله نبينا محمد.